زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما فرغ المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من الكلام على صلاة الكسوف، شرع رحمه الله في الكلام على صلاة الوتر، وهي أفضل صلوات التطوع بعد الكسوف. والوتر لغة هو العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، رواه مسلم. وصلاة الوتر هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وترا، ولذلك لا يجوز جعلها شفعة. قال المصنف رحمه الله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. وهذا مذهب جمهور العلماء، أن صلاة الوتر من السنن المؤكدة وليست من الواجبات، المغني والمجموع. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن صلاة الوتر واجبة، واستدل على وجوبها بالأحاديث التي فيها الأمر بصلاة الوتر، والأمر يقتضي الوجوب في الأصل. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وفي سنن أبي داود عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. والحديث صححه النووي. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. رواه أبو داود، ولكن قال الحافظ بن حجر رحمه الله: إسناده لين وله شاهد ضعيف. واستدل الجمهور أكثر العلماء على أن صلاة الوتر سنة مستحبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليه على الراحلة في السفر، في صلاة الفريضة ينزل ويصلي على الأرض قائما مستقبل القبلة، والوتر يصليه على الراحلة حيثما توجهت به. قالوا: والواجبات لا يجوز أداؤها على الراحلة. وروى مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال النووي رحمه الله: ويوتر على الراحلة فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور، أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة وليس بواجب. وروى الترمذي رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسنه الترمذي. وروى أبو داود رحمه الله عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد. ومعنى كذب هنا أي أخطأ، والعرب تطلق على الخطأ كذب، كما تطلق على الإخبار بخلاف الواقع تعمدا أنه كذب. لكن في هذه القصة معنى كذب يعني أخطأ، كما ورد في عدة روايات استعمال كذب بمعنى أخطأ. قال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وصححه الألباني. ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وروى الشيخان أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، الحديث وفيه فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيسير، فلو كان الوتر رفعت مرتبته مثلا من السنية إلى الوجوب لا أخبر بذلك. وهذا الخبر في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، بعث معاذ إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فلو كان الوتر واجبا صارت ستة. وأما الأحاديث التي استدل فيها أبو حنيفة رحمه الله على الوجوب فهي محمولة على تأكيد الاستحباب بدلالة هذه الأحاديث. يعني لو قال قائل: الأحاديث التي استدل بها أبو حنيفة رحمه الله فيها أمر والأمر يقتضي الوجوب، فكيف صرفتموه وما هو الصارف؟ فنقول: هذه الأحاديث هي الصارف. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا، يعني في إيجاب الوتر. قال ابن رجب رحمه الله: ومن المتأخرين من قال: من صلى بالليل تهجدا وجب عليه أن يوتره ويجعل آخره وترا، لحديث ابن عمر: ومن لم يتهجد فلا وتر عليه، فتح الباري لابن رجب. إذن هؤلاء يعني قالوا إن الوجوب على من صلى بالليل أن يوتر، واللي ما صلى ليس عليه وتر. ما حجتهم في ذلك؟ قالوا: أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهو أمر لمن صلى بالليل أن يجعل آخر صلاته وترا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد جاء في الاختيارات العلمية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب الوتر على من يتهجد بالليل، وهو مذهب بعض من يوجبه مطلقا. بعض الذين أوجبوا مطلقا اختاروا هذا. ثم قال المصنف رحمه الله: داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يترك صلاة الوتر لا في الحضر ولا في السفر، فقد ثبت عنه أنه كان يصليها في السفر. وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقال الإمام أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. قال ابن قدامة رحمه الله: أراد المبالغة في تأكيده، لا يمكن واحد يأتي يقول كلام أحمد رحمه الله يدل على الوجوب، يعني رجل سوء ولا تقبل له شهادة، يعني هذا مع الوتر واجب. قال ابن قدامة رحمه الله موجها كلام أحمد رحمه الله: أراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه المغني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوتر سنة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل الصلاة من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وحث الناس عليه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس أن يوتروا. ومن أدلة ذلك ما رواه أبو داود رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. صححه الألباني. وفي سنن أبي داود عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. وتقدم تصحيح النووي للحديث. ما هو الفرق بين قيام الليل والوتر؟ قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: الوتر من صلاة الليل وهو ختامها، فهو اسم للواحدة المنفصلة عما قبلها، هذا يطلق على الوتر. وكذلك للخمس والسبع والتسع المتصلة كالمغرب، اسم للثلاث المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما لماذا؟ للركعة الأخيرة وحدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة توتر له ما صلى، قاله ابن القيم في إعلام الموقعين. ويشهد له ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى ويوتر بركعة. فلاحظ أن الركعة المنفصلة في الأخير سماها وتر، قال ويوتر بركعة. ويدل عليه أيضا ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخره. معنى ذلك أنه يصلي مثنى 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 ثم يوتر بخمس متصلة. وستأتينا كيفيات صلاة الوتر وقيام الليل، لكن هنا كما قال ابن رجب في فتح الباري: فجعلت الوتر الخمس الموصولة بسلام واحد دون ما قبلها. فإذا كان يصلي 13 ركعة يعني معناها عندك 8 من الركعات ليست داخلة في اسم الوتر، والخمسة الأخيرة المتصلة هذه كلها يطلق عليها وتر. ويطلق الوتر أيضا على كل ما يصلى بالليل، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الله بن أبي قيس قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. فأطلقت على جميع ما يصلى بالليل اسم الوتر، مع أن الوتر هو 3 التي كان يصليها بعد 4 و6 و10. قال ابن رجب في هذه الرواية أن مجموع صلاة الليل يسمى وترا. ومن الفروق بين صلاة الليل والوتر قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والسنة قولا وفعلا قد فرقت بين صلاة الليل وبين الوتر، وكذلك أهل العلم فرقوا بينهما حكما وكيفية. أما تفريق السنة بينهما قولا، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، رواه البخاري. وأما تفريق السنة بينهما فعلا، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل حكما، فإن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبه، وهو رواية عن أحمد ذكرها في الإنصاف والفروع، والمشهور من المذهب أن الوتر سنة، وهو مذهب مالك والشافعي. الشيخ ابن عثيمين يقول متابعا كلامه: وأما صلاة الليل فليس فيها خلاف، ففي فتح الباري: ولم أرى النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاه، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه، انتهى. وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل في الكيفية، فصلاة الليل تصلى مثنى مثنى، وأما الوتر فمن الممكن أن يصلي 3 أو 5 أو 7 أو تسعا متصلة، مجموع فتاوى الشيخ بن عثيمين. قال المصنف رحمه الله: وأقله ركعة وأكثر 11. فهيئات صلاة الوتر الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي التعرف عليها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة هيئات لصلاة الوتر، وهي الهيئة الأولى الوتر بركعة واحدة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. قال النووي رحمه الله: قولها ويوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن ركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون ركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه. على كلام النووي إذن أن ركعة واحدة تصح، يعني لو جاء قال: أنا متعب جدا منهك واحد لسبب ما مريض كذا، ممكن ركعة واحدة؟ نقول ممكن ممكن. وفي سنن أبي داود عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. صححه النووي. وقال الحافظ في التلخيص: صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب، انتهى. قال في سبل السلام: وله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه. ما هو ورد الاجتهاد هنا؟ هذا لا بد أن يكون نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه منه وعقله عنه أو سمعه منه، فإذن ليس هناك مجال للاجتهاد في هذه القضية، فله حكم الرفع. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: أصاب، إنه فقيه. رواه البخاري. وفي هذا شهادة من ابن عباس رضي الله عنه، وهو من آل البيت، لمعاوية رضي الله عنه. هذا يرد على الشانئين للصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، ويقال لهم: هذا ابن عباس من آل البيت يصف معاوية أنه فقيه، وأنتم تلعنون. ومن منع من الإيتار بركعة واحدة يحتج بحديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، لكن الحديث ضعيف كما ذكر النووي بن القيم في المجموع وإعلام الموقعين، والأحاديث الصحيحة ترد ذلك. لكن ليس معنى قولنا هذا أن الإنسان خلاص واحدة رفع العتب، لا، المقصود أنه لو أراد أن يصلي واحدة أحيانا لتعب لظرف كذا فهذا صحيح، تصح بواحدة. بعض الناس يكون حديث عهد بالتدين وربما شق عليه في البداية مثلا، الشاهد أن الوتر بواحدة صحيح. هل يشترط لجواز الإيتار بركعة واحدة أن يسبقها صلاة من الليل؟ من أهل العلم من قال إن كون الوتر ركعة إنما هو في حق من صلى شيئا من الليل، فإنه يختم صلاته بركعة من الوتر، وأما من لم يصلي شيئا من الليل فلا يوتر بركعة. قال الإمام أحمد: الأحاديث التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة كان قبلها صلاة المتقدمة المغني. وقال رحمه الله: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ولكن يكون قبلها صلاة المغني. ومذهب مالك أيضا أنه لا بد أن يكون قبل ركعة الوتر شفع يسلم بينهما، فتح الباري لابن رجب. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية إلى أنه يوتر بركعة واحدة ولو لم يصلي قبلها شيء. قال الحافظ الفتح: وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. ففي كتاب محمد بن نصر وغيره، طبعا له كتاب في قيام الليل، الإمام محمد بن نصر المروزي إمام جليل، فله كتاب مسند في قيام الليل، ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها، وأن سعدا أوتر بركعة، وعن معاوية أنه أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه. قال الشيخ العثيمين: الوتر ركعة واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة. لكن ركعة عثمان بكامل القرآن. الهيئة الثانية من هيئات صلاة الوتر، الوتر بثلاث ركعات. ويدل على ذلك ما رواه النسائي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أوقفه زهير، يعني أحد الرواة جعله موقوفا على ابن عباس، والحديث صححه الألباني. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، رواه أبو داود صححه الألباني. وفي كيفية صلاة الثلاث ركعات صفتان. إذن كيفيات صلاة الوتر: أولا ركعة واحدة، ثانيا ثلاث. الكيفية الثانية هذه تنقسم إلى قسمين لها صفتان. الصفة الأولى أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد وسلام واحد، ويدل على ذلك ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وروى النسائي عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهم، وصححه الألباني. الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. فعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها، رواه أحمد صححه الألباني. وهذه الصفة أفضل، لأنها أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيها أكثر. قال ابن رجب: وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن. وقال: الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الباري لابن رجب. وقال النووي: والأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات، فإنه تتجدد النية ودعاء الاستفتاح والدعاء في آخر الصلاة والسلام وغير ذلك المجموع. إذن لما تصلي ركعتين وتسلم ثم ركعة وتسلم، هذه فيها عبادات أكثر من أنك تصلي الثلاث كلها بسلام واحد، ثلاث متوالية ما فيها قعود إلا في الأخير ثم سلام واحد، هذه عبادات، وأقل من أن تصلي اثنتين وتتشهد وتسلم ثم تصلي الركعة الثالثة مفصولة وتتشهد وتسلم، لأن فيها زيادة تشهد وزيادة دعاء وزيادة تسليم وزيادة استفتاح أيضا، فلذلك فهي أفضل، بالإضافة إلى أن الأحاديث التي فيها أكثر وأثبت وأشهر. ولا يجوز أداؤها الثلاث بتشهدين وسلام واحد، يعني لو قال واحد الثلاث غير كيفية نصليها ثلاث مع بعض بتشهد واحد، ونصليها ثنتين وتشهد وسلام واحد، تشهد وسلام، ما يمكن نصليها مثل المغرب؟ ما نعتبر هذه كيفية ثالثة؟ ثنتين وجلوس ونقوم للثالثة والجلوس ونسلم، ما يمكن نصلي الوتر مثل صلاة المغرب؟ نقول هذه كيفية غير واردة، بل ورد النهي عنها، وذلك لأنه لو جعلها كذلك أشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. فروى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن، واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب، أوتروا بسبع أو خمس. قال الحافظ رحمه الله: إسناده على شرط الشيخين. وقال الذهبي رحمه الله: إسناده قوي، فتح الباري لابن حجر والمهذب وصلاة تراويح الألباني. ومراد صلى الله عليه وسلم كما بينه أهل العلم هو النهي عن الجلوس للتشهد الأول بحيث تشبه صلاة المغرب. قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته صلاة التراويح: الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأتي فيه حديث صحيح صريح، بل هو لا يخلو من كراهة، ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع والوتر، وإذا قعد سلم، وهذا هو الأفضل. انتهى. طيب، الآن ذكرنا الهيئة الأولى ركعة واحدة، والثانية ثلاث، وفيها كيفيتان وصفتان. الثالثة الوتر بخمس ركعات، ولها صفة واحدة، وهي أن يسردها سردا واحدا لا يجلس إلا في آخرها، فيتشهد ويسلم. ما هو دليل هذه الكيفية والصفة؟ ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. إذن خمس متوالية بتكبير وتسليم، الجلوس في آخرها. الهيئة الرابعة أن يوتر ب7 ركعات، وللوتر ب7 ركعات صفتان، يعني مثل الثلاث لها صفتان. الصفة الأولى ما هي؟ إيش تتوقع يعني الوتر ب7 ركعات؟ كيف ممكن يتم 7 مرة واحدة؟ وقال 3 و4 و6 و1. أخيرا ذكرتها أنها 7 متوالية بسلام واحد تكبير، سلام واحد، والجلوس في الأخير، 7 متوالية. هذه من الهيئات الواردة. أن يسردها سردا واحدا لا يجلس إلا في آخرها فيتشهد ويسلم. والدليل ما رواه النسائي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 أو ب5 لا يفصل بينهن بتسليم. وعند ابن ماجه: لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. قال النووي: سنده جيد، وصححه الألباني في صحيح النسائي. قال السندي: قولها ولا كلام أي ولا قعود. طيب، الصفة الثانية في اللي ذكرت الآن قبل هذه، قبل 7 المتوالية، ماذا ذكرت؟ 6 و1، وهذه هي الصفة الثانية، أن يسردها سردا واحدا لكن يجلس في 6 فيتشهد بدون سلام، ثم يصلي 7 ويسلم. هذه كيفية مختلفة قليلا، 6 ويجلس في التشهد ولا يسلم، ويقوم 7 ثم يجلس التشهد الثاني ويسلم. هذه الصفة الثانية من الكيفية الرابعة، لأن قلنا أولا ركعة، وثانيا 3 ولها صفتان، وثالثا 5 وما لها إلا صفة واحدة، ورابعا 7 ولها صفتان، 7 سردا بتشهد واحد. الصفة الثانية في 7 6 وتشهد أول، و7 تشهد ثاني وسلام. ننتقل الآن إلى الهيئة الخامسة، أن يوتر 9. طبعا احتمالات كثيرة، لكن هذه ما لها إلا صفة واحدة، 9 ما لها إلا صفة واحدة، وهي أن يجلس في 8 ويتشهد ثم يقوم فيصلي 9 ثم يجلس التشهد الثاني ويسلم. 9 ما لها إلا صفة واحدة، الذي ثبت فيها صفة واحدة، وهي 8 و4 وجلوس ثم يقوم 9 وتشهد تشهد ثاني ويسلم. ما هو الدليل؟ ما رواه مسلم عن عائشة قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره صلى الله عليه وسلم، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. إذن هذه الهيئة الخامسة وهي 9 ركعات وما فيها إلا صفة واحدة، جلسة بعد 8 المتوالية وجلسة بعد 9 ثم يسلم. الكيفية الرابعة لها صفتان، الصفة الثانية أن يسردها سردا واحدا اللي هي كم؟ 7، لكن 6 متوالية، ويجلس في التشهد، يجلس بعد التشهد ثم يقوم للسابعة ويجلس التشهد الثاني ثم يسلم. دليلها ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها في وصفها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: فلما أسن وأخذ اللحمة أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7 ولم يسلم إلا في 7. صححه الألباني. إذن هذا دليل الصفة الثانية من الهيئة الرابعة اللي هي 7، الإيتار ب7، لما أسن وأخذ اللحم أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في 6 والـ7 ولم يسلم إلا في 7. طيب، قلنا خامسا أن يوتر ب9 ولا صفة واحدة، 8 متوالية وتشهد ثم 9 وتشهد وسلام. سادسا أن يوتر ب11 ركعة، وإن أوتر ب11 فإنه ليس له إلا صفة واحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها ب1. قاله الشيخ في الشرح الممتع، وهذا على قول بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن الوتر اسم لما يصلى بالليل، وعلى القول الآخر فإن الوتر هو الركعة الأخيرة فقط، ويكون أكثر الوتر هو 9 ركعات. فكل هذه الصفات التي سبق ذكرها في صلاة الوتر قد جاءت بها السنة. كيف يعني أكثر الوتر 9 ركعات؟ يعني أكثر المتواصلة 9، ولا كان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي 11، لكن كيف يصلي 11؟ مثنى 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 ويوتر ب1. كل الصفات التي سبقت جاءت بها السنة، والأكمل أن لا يلتزم المسلم صفة واحدة، بل يأتي بهذه الصفة مرة وبغيرها أخرى، وهكذا حتى يكون فعل السنن جميعا. لكن لا شك أن هنالك سنة أشهر أكثر، النبي عليه الصلاة والسلام عمل بها أكثر، وهي المشهورة في حديث عائشة في الصحيحين، 11 وكيفية هذه 11 ومثنى مثنى ثم يوتر ب1. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: الأمر عندنا أن الوتر ب1 وب3 و5 و7 و9، كل ذلك جائز حسن على ما روينا من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. انتهى. قال المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. بعد ما انتهينا من الكيفيات الآن ننتقل إلى الوقت، متى يبدأ وقت صلاة الوتر ومتى ينتهي؟ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر المجموع والمغني، فأول وقت الوتر يدخل بفراغه من فريضة العشاء، لما روى أحمد أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال ابن رجب: إسناده جيد. فتح الباري لابن رجب. إذن صلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يدل على أول وقتها وعلى آخره. وبناء عليه لو أوتر قبل صلاة العشاء لم يصح وتره، سواء تعمده أو سهى وظن أنه صلى العشاء، وكذلك لو أوتر بعد صلاة العشاء ثم تذكر أنه صلى بلا طهارة فوتره باطل المغني والمجموع وفتح الباري لابن رجب. وللمسافر أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم، وفي فتاوى اللجنة الدائمة يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم عند وجود مسوغ للجمع من مرض أو مطر أو سفر، فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقا إلى الفجر الثاني، فتاوى اللجنة الدائمة. إذن هل يجوز أن يوتر الواحد بعد صلاة المغرب؟ لا. هل يجوز أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع صلاة المغرب؟ نعم. لو واحد صلى العشاء وبعد ما مضى جزء من الليل قام توضأ وأوتر، وبعد ما انتهى الوتر تذكر أنه صلى العشاء على غير طهارة، ماذا سيفعل؟ سيقوم ويتوضأ ويصلي العشاء. لكن ما حكم صلاة الوتر هذه التي صلاها؟ لا تصح وترا. ما نقول تعبك راح بلاش، لا، ما يضيع عند الله شيء، لكن نقول لا تصح وترا. يعني لو أردت أن تصلي وترا لابد أن تعيدها الآن، لابد أن تعيدها. وأما آخر وقت الوتر فيمتد إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خرج وقتها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. صححه الألباني. وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان وإقامة الفجر فهو عند بعض العلماء مخالف للأدلة، وأقره آخرون وقبلوه، قالوا ما دام ثبت إذن يجوز أن يصلي الوتر بعد أذان الفجر يوتر، لكن إذا صلى الفجر ما في وتر خلاص، إذا فاتته شفعها وصلىها من النهار شفعا. فالخلاف أين؟ هل يجوز أن يوتر بعد أذان الفجر؟ فبعض العلماء قال لا، إذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر، واستدلوا بالأدلة. وبعضهم قال إذا أذن الفجر لا بأس أن يوتر، لأنه قد ثبت أن جماعة من السلف أوتروا بعد أذان الفجر، لكن الكل يقولون أنه إذا صلى الفجر فلا وتر، لا وتر بعد الفجر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والأفضل أن يكون آخر صلاته. ما هو هذا الذي يكون آخر صلاته؟ الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. إذن ما هو الوقت المستحب للإيتار؟ أن يكون في آخر صلاة الليل، لما رواه مسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل مثنى مثنى ثم يوتر بركعة من آخر الليل ثم يقوم كأن الأذان والإقامة في أذنيه. رواه أحمد. وقال محققو المسند إسناده صحيح. وعن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه مسلم. طبعا السحر قبيل الفجر، وبالأسحار هم يستغفرون ثم يقومون لصلاة الفجر. فإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل استحب أن يوتر أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم المغني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. رواه البخاري. وورد مثله عن أبي ذر وأبي الدرداء. قال النووي وأما حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما فمحمولان على من لا يثق بقيام آخر الليل، وهذا التأويل متعين ليجمع بينه وبين غيره من الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخرة فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. قال النووي: فيستحب لمن له تهجد تأخير الوتر، ويستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظ آخر الليل إما بنفسه أو بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت المجموع. والسنة أن تكون آخر صلاة المرء في الليل وترا، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر، رواه مسلم، يعني أسرعوا بأداء الوتر قبل الصبح. قال النووي: هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل، وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، وهو المشهور بمذهبنا وبه قال جمهور العلماء. وإذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد فهل ينقض الوتر؟ قيل: ينقض وتره فيصلي من أول قيام ركعة يشفعه ثم يتهجد ما شاء ثم يوتر ثانيا، ويسمى هذا نقض الوتر، يجيب ركعة تشفع ركعة الأولى. وقد روي فعل ذلك عن جماعة كثيرة من الصحابة فتح الباري لابن رجب، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فقالوا: إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره وصلى مثنى مثنى ثم لم يوتر في آخر صلاته كان قد جعل صلاته من الليل شفعا لا وترا، وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومذهب جمهور العلماء أنه لا ينقض الوتر، بل يتهجد بما تيسر له شفعة. واحد صلى وأوتر ونام، قام على غير المتوقع قبل الفجر، ماذا يفعل؟ وأحب أن يصلي. عند الجمهور لا ينقض الوتر، لكن يصلي مثنى 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 ما تيسر إلى أن يؤذن الفجر، ولا يحتاج إلى وتر آخر. وهذا مروي عن كثير من الصحابة كما قال في المغني والمجموع فتح الباري برجب. ويدل على ذلك ما رواه النسائي عن قيس بن طلق قال: زارنا أبي طلق بن علي في يوم من رمضان فأمسى بنا وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا فقال له: أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وحسنه الحافظ الفتح والصحاح والألباني، وهو عام في من كان أوتر قبل ذلك ومن لم يوتر. قال الترمذي: وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، إنما هو ندب واختيار وليس بإيجاب. قال: والدليل على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر بالليل. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. قال النووي رحمه الله: الصواب أن هاتين ركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا، لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة لبيان الجواز. وقال المبارك فوري: وهذا هو المختار عندي، ولم أجد حديثا مرفوعا صحيحا يدل على ثبوت نقض الوتر، والله تعالى أعلم. وأخيرا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إذا أوترت أول الليل ثم قمت في آخره فكيف أصلي؟ فأجاب: إذا أوترت من أول الليل ثم يسر الله لك القيام في آخره فصلي ما يسر الله لك شفعا، يعني ركعتين ركعتين بدون وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. والحكمة في ذلك والله أعلم أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر. مجموع فتاوى الشيخ. إذن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا في الاختيار، يعني حسب ما أنت تتوقع فصليت أوترت. وإذا استيقظت تطبق حديث لا وتران في ليلة فتصلي شفعا. لكن إذا أنت عندك اختيار أصلا ما تجعل تختم صلاة بوتر ثم تصلي بعدها، هذه حالة تكون إذا الواحد استيقظ بعد الوتر أو نشط وأراد أن يصليها فإنه يشفع مثنى مثنى. وصلى الله على نبينا محمد.